نصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.
الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وأوليائه من بعده. أرض الكنانة، مصر الكنانة، حديثنا لا يزال عن مصر وعمن دخل مصر من الأنبياء والصديقين والصالحين والصحابة والتابعين وغيرهم ممن نفع الله تبارك وتعالى به، كما سيأتي حديثنا إن شاء الله تعالى عمن كان فيها من أهل العلم من المحدثين والفقهاء والقضاة والأعيان والعلماء وغير هؤلاء الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم أن ينفعوا مصر وأن ينفعوا الإسلام والمسلمين. ونبدأ في حديثنا عن أنبياء الله تعالى في مصر، وقد مر بمصر أو دخلها ما بين 30 نبيا تقريبا إلى 32 نبيا، فما يقارب 32 نبيا قد نزلوا مصر أو دخلوا مصر أو أقاموا مصر بمصر أو مروا بمصر أيضا، وبعضهم متفق عليه كمثلا يوسف عليه السلام وموسى وهارون وغير هؤلاء، وإخوة يوسف أيضا على خلاف في كونهم أنبياء أم لا، وأيضا إبراهيم عليه السلام متفق على أنه مر بمصر أيضا، وسيأتي الحديث إن شاء الله في هذه المرة مع الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وهنالك من الأنبياء من قيل إنه نزل مصر، حتى قيل في غيرهم كلقمان، وقيل في الخضر، وقيل في ذي القرنين، وغير هؤلاء ممن نزلوا أرض مصر وكانت مصر قد تشرفت بهم بحمد الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بأنبياء الله ورسله الذين زادوا على 30 ممن اتفق عليه وأيضا ممن اختلف في كونه دخل مصر أم لا. نبدأ بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وإبراهيم الخليل عليه السلام معلوم أنه دعا إلى الله سبحانه وتعالى، دعا قومه في العراق فلما تركوه وأرادوا به سوءا وقالوا ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم، قال الله تعالى بعدها فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ثم كتب الله تبارك وتعالى النجاة لإبراهيم عليه السلام وأمره أن يذهب إلى أرض مصر، إلى أرض الشام، وهو في طريقه إلى الشام مر بأرض مصر، وهو يمر بأرض مصر مر برجل جبار من الجبابرة، وكان هذا الرجل ملك مصر آنذاك، وكان يدعى عمرو بن امرئ القيس. هذا الرجل كان هو الحاكم لمصر، عمرو بن امرئ القيس ابن سبأ، وكان هو الملك الذي يحكم مصر في هذه الآونة. وذكر هذا الحديث الشيخان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من طريق حماد بن زيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام سوى ثلاث كذبات، فقال قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة إنك أختي ويعني أنا أخوك في الله أي في الإسلام وفي الدين. وفي هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة إبراهيم وسارة لما مر بأرض مصر، قال مر إبراهيم الخليل عليه السلام بأرض مصر، قال عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. ثم قص عليه الصلاة والسلام القصة الأخرى، قال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ فقال أختي. فأتى سارة قال يا سارة إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها أي إلى سارة، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق. ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته وقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. ثم أخدم هاجر خل سبيلها فأتته وهو أي إبراهيم قائم يصلي، فأومأ بيدي مهيم يعني ما الخبر؟ قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو يذكر قصة مرور إبراهيم عليه السلام وقد اصطحب زوجته أو زوجه سارة، وقيل كان معهما لوط عليه السلام، لكن المشهور أنه لم يكن معهما. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب سوى ثلاث كذبات، وكلهن يعني هذه الكذبات كلهن في جنب الله أو في ذات الله، أي من أجل دين الله وليس من أجل نفسه وغير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني قال بل فعله قوله إني سقيم وقوله إني فعلهم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن هاتين الكذبتين يعني هما طبعا كذب على سبيل المجاز كما سيأتي التفصيل إن شاء الله، وإنما جاء في الثالثة ولم يذكر أنها في ذات الله. قال العلماء لأنه لما كذب عن سارة، لما قال عن سارة إنك أختي أو قال للملك إنها أختي، وقال لسارة إنك أختي وليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وأنت أختي في الله يعني في الدين وفي الإسلام وفي الملة. قال العلماء إن هذه لم تكن ممحضة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن لها حظا ولو كان يسيرا في جنب إبراهيم عليه السلام. يعني لماذا؟ قالوا لأنها زوجته وقد أراد أن يحافظ عليها، مع أن المحافظة على الزوجة وصيانتها إنما هو من الدين ومن الإسلام ومن الشرع الحنيف، فإنه راع عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظه أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. فإذا هو إبراهيم هو مسؤول عنها وهي في ذمته وهي زوجته، فإذا دافع عنها وقال إنها يعني أختي وليست زوجتي فهو بهذا يدافع عن دينه أيضا وعن عرضه. ومع هذا لأن قوله إني سقيم كان من أجل يعني ألا يخرج معهم في العيد مع الكافرين ومع قومه الذين كانوا على الشرك آنذاك، وأيضا قوله بل فعله كبيرهم هذا أيضا إنما أراد بهذا نصرة الدين وأن يبين لهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تقدم ولا تؤخر، وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن المرء شيئا، فجاء إلى كل واحد من هذه الأصنام لما قال العلماء دخل في بهو واسع ووجد في مقدمتهم صنما كبيرا وإلى جنبه أصنام كثيرة صغيرة، فجاء إلى جنب كل صنم من جنبيه من خاصرتيه يعني يمينا وشمالا وطعن فيه أو جعل فيه بؤرة أو حفرة هكذا فعل. ثم لما فرغ من ذلك وضع هذه الفأس التي ضرب بها وطعن بها في هذه الأصنام الصغار، طعن بها ووضع هذه الفأس أو الآلة وضعها على الصنم الأكبر. فلما جاءوا ووجدوا هذا الذي نزل بآلهتهم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. العلماء قالوا يعني كان الكسائي رحمه الله أحد القراء يقرأ الآية هكذا بل فعله ويقف على قوله فعله ثم يبدأ بقوله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، يعني بل فعله ويسكت كأنه يقول أنا فعلت، لكن هم لا يسمعون أو لا يفهمون هذا المعنى. ثم يقول كبيرهم هذا فاسألوهم، يعني اسألوا هذه الآلهة واسألوا كبيرهم إن كانوا ينطقون. وهذا الكلام يعني لا يخفى أن فيه تكلفا، لكن العلماء قالوا إن إبراهيم عليه السلام ذكر هذا على سبيل الشرط، قال يعني إن كانوا ينطقون فاسألوا كبيرهم، وكبيرهم إن كان ينطق سيقول أنا الذي فعلت ذلك، وبطبيعة الحال لن يسألوا ولن يقول هذا الصنم ولم يتكلم ولن يتكلم، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يتكلم، لأنه فاقد لكل معاني الألوهية. هو جماد، هو جماد مصنوع مختلق يخلق ويصنع هكذا، وكانوا يصنعون هذا بأيديهم، ومع ذلك فسبحان العزيز العليم الذي يعني خلق هؤلاء وفطرهم على الفطرة الصحيحة ثم انحرفوا عنها وارتكسوا في عبادة غير الله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله غيره. فإبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون فاسألوهم، وإذا سألتموهم فربما يقولون من فعله أو من فعل هذا، وهم لم ينطقوا ولم يتكلموا. إذن هذا الكلام حتى في ظاهره أن فيه بعض يعني الكناية أو التعريض، وهذا يدل على جواز التعريض، ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام لم يكذب في هذا بالمرة. وقولوا إني سقيم لما أرادوا أن يخرج معهم وقال لهم إني سقيم أي إني مريض، ومعنى إني سقيم أي ربما سأكون سقيما على سبيل الاستقبال، أو قال يعني معنى بهذا، كل هذا أراد ألا يخرج مع هؤلاء ليحضر عيدهم أو ليشاركهم في شركهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه من براءة إبراهيم من هؤلاء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا هنا إبراهيم عليه السلام لم يكذب في قول إني سقيم، ولم يكذب في قوله بل فعله كبيرهم هذا، ولم يكذب في الثالثة، وإنما سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كذبات باعتبار أن إبراهيم هو الذي قال هذا عن نفسه في حديث الشفاعة، قال إني كذبت كذبات، إني كذبت، ويذكر كذباته الثلاث، قول إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله هذا عند سارة. وأيضا هنالك قصة رابعة وهي قوله هذا ربي لما رأى نظر إلى الكواكب وأراد أن يسترسل معهم في الحجة وأن يأخذ بهم إلى الإقناع، ولكن هؤلاء القوم لم يعني تفلح معهم حجة ولم تنجح معهم، لم ينجح معهم إقامة بيان، وإنما هؤلاء قوم طبع الله على قلوبهم وكانت قلوبهم في أكنة، وقد وقر والعياذ بالله الشرك والكفر بالله وعبادة غيره في صدورهم فلم يخرجوا عنها ولم يرجعوا عنها. ومن هنا فإن إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي مجاراة لهم، يعني قال لو كان هذا يصلح ما غاب، فإذا هذا لا يكون ربا ولا يصلح أن يكون إلها. ثم كانت الرابعة وهي قصته مع سارة عليها السلام لما مر بأرض مصر، وهذه إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع حديثنا فيها ونكمل كلامنا ولحديثنا تتمة في هذا الشأن في حلقة قادمة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن ينزل على مصر بركته، وأن ينشر عليها رحمته، وأن يؤلف بين قلوب أهلها، وأن يصلح ذات بينهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.